الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان ما يستحب أن يقوله الرجل عند جماع أهله. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، والنسائي في الكبرى أخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في أربعة مواضع. خرجوا في كتاب النكاح: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، وأخرجوا في كتاب الوضوء: باب التسمية عند كل حال وعند الوقاع، وأخرجوا في كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وفي كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم، في لفظ لو أن أحدكم كما في لفظ البخاري، إذا أراد أن يأتي أهله يعني للجماع قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. و في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا اختلف في تأويل هذا، فبعض أهل العلم حمل ذلك على العموم، وأن هذا العبد بإذن الله تبارك وتعالى يسلم من الضرر الديني والبدني، وتكلم في هذا أنه لم يحمله أحد على العموم يعني على الظاهر كما ذكر القاضي عياض. والسبب في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه أو قال في خاصرته حين يولد، نعم، إلا ابن مريم. فدل على أن لكل ابن آدم أو لكل واحد من بني آدم حظ من نزغ الشيطان، والحديث يقول لم يضره الشيطان أبدا. ولهذا بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالضرر البدني سواء في بدنه أو في عقله، ذهب إذا هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: لأن مقتضى الحمل على العموم أن يكون الولد معصوما، وما من أحد إلا وينخس عند ولادته. وقال بعض أهل العلم: إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطا يخرج به عن الإسلام والفطرة، وهذا لا ينفي أنه قد يوسوس له، لكنه ينخنس إذا استعاذ من الشيطان. والقول الثالث في هذا أن هذه التسمية في هذه الحال في هذا الدعاء هذه سبب من أسباب الحفظ من الشيطان، والحفظ من الشيطان له أسباب، منها أن يقول هذا الذكر في هذا الموضع، وأيضا أن تنتفي الموانع. فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع وجد هذا الحفظ، لكن قد يوجد السبب قد يوجد السبب لكن مع وجود مانع فيتخلف المسبب. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن هذا مبني على توفر الأسباب وانتفاء الموانع. فعلى هذا لا يلزم من ذلك أن يتحقق لذلك، ربما لوجود مانع، ربما لوجود مانع. ولو توفرت هذه فلا شك أن ذلك لا يدل على العصمة، لا يدل على العصمة، فلا بد نعم من أن يكون للشيطان نعم نخص لبني آدم عند ولادته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع في حق هذا الصبي فإنه يحفظ أعظم مما يحفظ غيره، يعني لو سلط عليه الشيطان أو وسوس أو نزغ فإنه أسرع ما يؤوب إلى رشده وينخنس شيطانه. هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول ذلك فيسمي ويقول هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فينبغي له الحرص على ذلك. أيضا أن ذلك يكون قبل الوقاع، ولهذا إذا أراد أن يأتي أحدكم أهله، وذكر بعض العلم أنه أيضا أن يكون قبل كشف العورة لئلا يذكر الله تبارك وتعالى على تلك الحال. قالوا: وعموم ذلك أنه يقوله ولو كانت الزوجة حاملا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني من أثر هذا الجماع. والزوجة التي حامل التي قد حملت قد قدر الله هذا في غير هذا الوقاع، لكن هذا دليل على أنه يقوله في كل حال، يقوله في كل حال، يعني سواء كانت الزوجة حاملا أو لم تكن، وعلى أنه يقول ذلك عند كل وقاع. كذلك هذا الحديث دليل على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ملازم له في كل أحواله، فهو على خيشومه إذا نام، على قلبه إذا استيقظ، ينتهز الفرصة للوسوسة والإغواء. ولهذا أمر العبد بذكر الله تبارك وتعالى لينخنس هذا العدو ويندحر. كذلك ظاهر هذا الحديث أن هذا الذكر خاص بالرجل دون المرأة، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، فهذا حث للرجل دون المرأة. أيضا في هذا دليل قال أهل العلم على أنه ينبغي على الأب أن يحرص على فعل الأسباب التي يكون بها صلاح ولده، ولهذا قالوا إن هذا الدعاء من حق الأبناء على الآباء، إن هذا الدعاء من حق الأبناء على الآباء. وهذا هو الواجب على الأب، أن يحرص على كل سبب يكون له أثر في صلاح ولده وبعده عن شياطين الإنس والجن. نعم.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في بيان تحريم دخول الرجل الأجنبي على المرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها، وتحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والدارمي والبيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح، وعقد له بابا قال فيه باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. والدخول على المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. هذا أسلوب تحذير، أسلوب تحذير، يعني احذروا الدخول على النساء، والمقصود الأجانب الأجنبيات عنكم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو هكذا ويقال الحم ويقال الحم بالهمز لكن المشهور الحمو، قال الحمو الموت، الحمو الموت. ثم ذكر تفسير الحمو عن الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله تعالى أنه قال أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن عم ونحوه. الأصل أن الأحماء يطلقون على أقارب الزوج سواء كانوا محارم أو غير محارم، فالأحماء أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، والأختان أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، والأصهار لهما جميعا. فالحمو المقصود به قريب الزوج ولو كان محرما للزوجة كأبيه، لكن المقصود به في الحديث أقاربه من غير محارم المرأة، يعني ممن تحرم عليه كما فسره الليث رحمه الله تعالى. أخ الزوج ابن أخيه، عمه ابن عمه، هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، نعم، يعني إما أنه على معنى احذره كما تحذر الموت وتفرق منه، معنى أنه أشد من غيره في النهي عن ذلك، أو أن اجتماع الحمو الأجنبي، نعم، من المرأة ودخوله عليها موت، يعني أنه بلاء وشر، لأن البلاء منه أعظم والفتنة به أشد. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الدخول على النساء الأجنبيات، فلا يجوز سدا للذريعة ودفعا للبلاء. وأيضا فيه دليل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فإذا اجتمع أو اختلى الرجل بمرأة أجنبية عنه فالشيطان ثالثهما، فهذا من أعظم أسباب الفساد والوقوع في الفاحشة والبلاء والشر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم والدخول على النساء، هذا جنس فيشمل كل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شابة أو عجوزا، دميمة أو جميلة، فهذا يشمل الكل. فلا يجوز الدخول على المرأة بحجة أنها كبيرة مثلا أو الخلوة بها. كذلك أن يكون ذلك أو إنهى عن ذلك ولو كان زمنا يسيرا. الدخول على المرأة الأجنبية ولو كان في زمن يسير لا يجوز، الخلوة بها ولو كان في زمن يسير لا تجوز. يعني ربما دقائق، يعني أحيانا يحصل هذا من جهة أحيانا الاشتراك مثلا مع المرأة مثلا في المصعد الكهربائي مثلا، فيتساءل بعض الرجال في هذا، أو حتى بعض النساء لما قل الحياء نسأل الله العافية تجد مثلا في داخل هذا المصعد رجل فتدخل عليه، هذا لا يجوز. فالواجب على الرجل أن يخرج إذا دخلت، أو أن ينهاها عن الدخول، لأن هذه خلوة وهذا يغري بالبلاء والشر ويوقع في الفتنة. فلو كان الزمن يسيرا أو قليلا هذا لا أثر له على الحكم، فهذا كله منهي عنه. كذلك هذا الحديث قال أهل العلم دليل على أن دخول أقارب الزوج من غير المحارم على المرأة أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالموت، أنه ينزل منزلة الموت. ولذا قال الطبري رحمه الله: العرب تصف الشيء المكروه بالموت، تصف الشيء المكروه بالموت. ويقول النووي رحمه الله تعالى: أي أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير نكير بخلاف الأجنبي. وهذا ظاهر، يعني لا ينكر الناس أن أخ الزوج يدخل إلى بيت أخيه، أو عمه يدخل إلى بيت ابن أخيه، لا ينكرون هذا، ولا يعلمون هل في البيت أحد نعم يكون محرما للمرأة أم لا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالموت، دلالة على أنه نعم أشد، والفتنة به أعظم. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي حفظ النساء بكل وجه من الوجوه وبكل حال من الأحوال، لا سيما في زمن الفتن والبلاء والشر وكثرة الدعاء أو الدعاء إلى السفور والتبرج كهذا الوقت. فلا شك أن المسؤولية على الولي أعظم من زوج أو أب أو أخ في أن يحفظ من تحت يده ويسد كل باب فتنة ربما تفضي إلى هؤلاء النسوة التي جعل الله تبارك وتعالى مسؤولية حفظهن وحيائهن إليه. فالواجب عليه أن يعتني بهذا أشد العناية، ويكون فطنا حريصا أشد الحرص على هذا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى العزاب أن يسكنوا مع المتأهلين، أو المتأهل أن يسكن بين العزاب. إذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه شدة الحرص على حفظ النساء من الرجال والبعد عن مواطن الزلل والريبة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
قل رحمه الله تعالى: باب الصداق. والمقصود بالصداق هو المهر، سمى صداقا، سمى نحلة، سمى مهرا، سماه بعضهم طولا، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هذه كلها من مسميات الصداق. والمقصود به قال أهل العلم ما يدفعه الرجل للمرأة عند إرادة نكاحها، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهو للدلالة على صدق رغبة الرجل بالمرأة، ولهذا قدم لها هذه النحلة وهذا المهر من أجل بيان صدق رغبته فيها، ولتستعين به المرأة على دخول الرجل عليها. ولهذا ليست معاوضة أو بيعا وشراء حتى يغالى فيه، وأن بعض الأولياء ربما غالى بمهر ابنته جهلا، فليس الأمر معاوضة. أنت لست تبيع موليتك ابنتك أو أختك، وإنما يقدم هذا المهر وأبركه إذا كان يسيرا عند الدخول بها. وهل هو شرط لصحة النكاح أو هو واجب؟ فمن قال بأنه شرط قالوا لو عقد عليها بلا مهر فالنكاح فاسد، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا بد من تجديد العقد. والقول الثاني أنه واجب فيصح العقد ويبطل الشرط الذي نفي به المهر ويثبت لها مهر المثل، هذا قول الجمهور. قال فلو كان النكاح شرط فيه عدم المهر فالعقد باطل والشرط باطل، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يصح العقد ويبطل الشرط ويفرض للمرأة مهر المسمى، لا مهر مثل نسائها. والصداق كما سيأتينا يصح بكل ما يكون مالا أو منفعة، فكل ما صح يعني ثمنا أو منفعة من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا، لا يشترط أن يكون مالا، هذا على القول الراجح. وإن كان بعض العلم يشترط ذلك فلا يجيز الصداق على المنفعة، هذا قول مرجوح. وأولئك كما سيأتي استدلوا بقول الله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم، قالوا دل على أن الصداق لابد أن يكون مالا، صاب أنه يجوز حتى ولو بالمنفعة، كما سيأتي في قصة الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حديث صفية هذه منفعة لصفية. فكل ما صح ثمنا أو منفعة من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا، هذا هو الصواب. الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وأبو يعلى وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه، أخرجه من حديث قتادة وثابت عبد العزيز بن صهيب وأبي عثمان الجعد وشعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في أربعة مواضع، أخرجه في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي باب الوليمة ولو بشات، وأخرجه في كتاب البيوع باب بيع العبد والحيوان نسيئة، أخرجه في كتاب الجهاد باب من غزى بصبي للخدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. وصفية رضي الله تعالى عنها هي بنت حيي بن أخطب سيد من سادات بني النضير من اليهود، وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي، ثم تركها أو فارقها فتزوجت بعده أيضا كنانة بن الربيع النضري، وكان أيضا من كبار اليهود، فقتل يوم خيبر فوقعت رضي الله تعالى عنها في السبي، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من نصيب دحية رضي الله تعالى عنه، دحية بن خليفة الكلبي. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطيت دحية سيدة بني النضير وقريظة لا تصلح إلا لك، معنى أن هذه امرأة نبتت في شرف، فكونها عند النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ لنفسها وأعز لها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها وحفاظا على هذا الأمر وأعطى دحية بدلا عنها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم أسلمت، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فهذا الحديث قال أهل العلم دليل على أنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة المملوكة ويجعل عتقها صداقها، فلا يعطيها شيئا. قالوا من جهة أنه قد ملكها منافعها سوى البضع يعني الفرج. قالوا لأن السيد يملك الأمة جملة، فإذا اعتقها يكون قد ملكها منافعها، منافع سائر بدنها، واستثنى من ذلك بضعها. فهذا هو الذي جرى عليه تفسير هذا الحديث لمن قال بظاهره، وأنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها. وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأهل الظاهر، بينما ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يصح ولا يجوز. وتأولوا هذا الحديث، منهم من تأوله بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شيء غير صحيح، بل إن بعض الصحابة كأنس وعلي رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك، اعتقى بعض الإماء وجعل عتقها صداقها. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وشرط عليها نعم قبول النكاح، فهذا أمر وذاك أمر آخر. فهذا من تأويلات الجمهور. وبعضهم قال إن قوله وجعل عتقها صداقها، قالوا هذا قول أنس نعم يعني بحسب ما بلغه أو عرفه، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها صداقا لم يعلم به. وكل هذه تأويلات لا وجه لها، وإن كان هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالصواب أنه يجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها. وجه ذلك كما قالوا، قال من أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قد ملكها منافعها إلا البضع، فهذه منفعة يصح أن تكون مهرا. بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك، إلى أنه يستحب لمن كان عنده أمة أن يعتقها وأن يتزوجها. قال ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى بعد هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ورجل كانت عنده أمة أو جارية فأعتقها ثم تزوجها فله أجران، فكأنه مشعر بالترغيب في هذا. كذلك هذا الحديث دليل على أن جعل العتق صداقا إنما هو خاص بعتق المرأة التي سيتزوجها، فلو كان عتقا لغيرها فلا يجوز. نقول أن أتزوجك وأجعل عتقك، أجعل عتق أبيك مهر لك، لا يجوز. أو أجعل عتق أمك أو أخيك مهرا لك، لا يجوز. لابد أن يكون عتقا لها هي، هذا شرط من قال به. كذلك هذا الحديث قالوا دليل على أنه لا يشترط إذنها ولا يشترط شهود ولا ولي، لأن ولي الأمة هو سيدها. كذلك قالوا هذا دليل على أن النكاح ينعقد بأي صيغة، فليس في هذا لفظ النكاح أو لفظ الزواج. كذلك هذا الحديث دليل على ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في أن عتق الأمة يكون صداقا، فهذه منفعة. ولذلك كما قلنا كل ما صح ثمنا أو أجرة من الأعيان أو المنافع صح مهرا. وعلى هذا أي منفعة تحصل بها المرأة على شيء تنتفع به ولو كان أمرا يسيرا فإنه يكون صداقا لها، يكون صداقا لها. مما ذكروا قالوا لو شرط أن يكون مهر الزوجة خدمة الزوج لها مدة معينة، هذا المهر يعني يكون أجيرا عندها مدة معينة، مدة شهر شهرين، هذا هو المهر. هذا فيه إشكال، ولهذا منع منه بعض أهل العلم وبعضهم توقف في هذا، وإن كان في ظاهره أنه منفعة. أيضا قالوا في هذا الحديث دليل على جواز تولي الواحد طرفي العقد، تولي الواحد طرفي العقد في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج وهو الولي. وبعض أهل العلم أيضا ممن أجاب عن هذا الحديث قال هذا من الخصائص عندما منع تولي طرفي العقد، وعلى هذا قال إذا أعتق الأمة فإنه نعم يزوجها وليها منه، لكن هذا تأويل فيه ما فيه. الصواب أنه يجوز أن يتولى الواحد طرفي العقد. أيضا قالوا في هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة رعايته لنفس هذه المرأة التي ذلت بعد عز، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر ذلك من نفسها، وهذا من كمال رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم رعايته لنفوس أصحابه، فلم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا لنفسه أو رعاية لحق نفسه، وإنما أراد أن يجبر هذه المرأة التي كانت في سؤدد نعم وذهب عنها. فهذا داخل في القاعدة الشرعية أن الناس ينزلون منازلهم فيراعى في حق نفوسهم والتعامل معهم ما يليق بأحوالهم، فليس في هذا تمييز أو تفرقة أو نحو ذلك، إنما هذا نعم كما دل عليه حديث عائشة من إنزال الناس منازلهم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.